بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا مرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
فيكم على بركة الله نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بسؤال لأحد الإخوة أرسل بمجموعة من الأسئلة. يقول في السؤال الأول سماحة الشيخ في الحديث: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فهل الأفضل هنا أن يسمي الإنسان المصيبة ويقوم بذكرها كما في تسمية الحاجة في دعاء الاستخارة، أم يكتفي بالنية كما ورد دون ذكر لها؟ وهل على الإنسان أن يجمعها في حال وجود أكثر من واحدة، كأن يقول: اللهم أجرني في مصائبي واخلف لي خيرا منها، أفتونا مأجورين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أنه قد ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فإذا أصيب الإنسان بموت أخيه أو ابنه أو أبيه أو حادث ماله أو غير هذا، يقول هذا الدعاء يكفي: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وإن كررها فلا بأس، وإن قال في مصائبه فلا بأس، لكن لفظ الحديث كافي، لأن المصيبة كلمة مفردة تعم، مضافة تعم، لفظ المصيبة إذا أضيف يعم، معنى مصيبتي يعم الواحدة والثنتين والثلاث والأكثر. فإذا قال: اللهم آجرني في مصيبتي، قصده مصيبة الولد ومصيبة الزرع ومصيبة كذا، أما الحديث والحمد لله حسب نيته، ولا حاجة إلى التعداد، وإن عدد فلا بأس. نعم.
أفضل شيء يقوله العبد فضيلة الشيخ عندما يصاب بمصيبة من الأدعية،
مثل ما بين الله جل وعلا، قال تعالى: بشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث يقول: ما من عبد يصاب بمصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله من مصيبته وأخلف له خيرا منها. فيزيد مع قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول: اللهم آجرني في مصيبتي، أو اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وإذا دعا زيادة على ذلك: اللهم يسر أمري، اللهم عوضني كذا، اللهم اغفر لميتي، اللهم أزعل دعوات طيبة أمس. لكن هذا الدعاء الذي قاله النبي كافي عليه الصلاة والسلام، جاء من كلام جامع: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. إذا خلف الله خيرا منها حصل له المطلوب والحمد لله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. إذا سهى الإنسان في صلاته فقرأ سورة الفاتحة دون أن يتدبرها ولم يتذكر ذلك إلا بعد الانتهاء من قراءتها، وأحيانا لا يدري هل قرأ سورة الفاتحة أم لا، وهذا كله أثناء الصلاة رغم اجتهاده، فهل عليه يا سماحة الشيخ أن يعيد قراءة ذلك أم لا يجوز له ذلك، وما العمل في هذه الحالة؟
إذا كان الشيء عارضا يعيد، إذا شك هل قرأ الفاتحة أو ما قال يقرأها، أما إذا كان عن وساوس يكثر معه ذلك يطرح الوساوس ويبني على أنها قرأها ويترك الوسوسة ويتعوذ بالله من الشيطان ولا يعيدها، لأن الشيطان حريص على إفساد أعمال بني آدم. فإذا كان هذا شيئا عارضا فإنه يعيدها يقرأها حتى يتحقق أنها قرأها، أما إذا كان وسوسة هذا يترك ذلك، إذا وقع على هذه الوساوس يبني على أنها قرأها ولا يعيدها والحمد لله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل ينقص من أجل الصلاة سماحة الشيخ بالنسبة للمسلم إذا أكثر الإنسان من الوساوس وسهى في صلاته؟
لا شك ان الانسان له من صلاته ما عقل منها اجره وثوابه على حسب ما عقل من صلاته، كل ما اقبل على صلاته وخشع فيها واحضر فيها قلبه صار اجره اكثر، وكل ما كثرت الوسائل صار الاجر اقل. فالمشروع للمؤمن ان يقبل على صلاته بقلبه وان يجتهد في جمع قلبه على صلاته واستحضار ما في الصلاه من الانكار والادعيه وان يتذكر انه بين يدي الله وانه واقف بين يدي الله حتى يعظم خشوعه وحتى يحضر قلبه، كما قال الله سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وجاء عن الرسول انه قال انه ليس للعبد من صلاته الا ما عقل منها، ان العبد يقوم في الصلاه لا يكتب له منها الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها حتى قال الا عشرها. فالمقصود ان الانسان ينبغي له ان يقبل على صلاته ويشرع له ان يعتني بها ويجمع قلبه عليها حتى يكون حاضرا بين يدي الله، يقرا بتدبر، يركع بحضور قلب، يسجد بحضور قلب الى ان ينهي صلاته وقلبه حاضر خاشع. هذا هو المطلوب من المؤمن، وكل ما كان خشوع اكثر صار ثوابه واجره اكثر.
احسن الله اليكم سماحه الشيخ. اخونا السائل سماحه الشيخ يقول في بعض المساجد توجد اعمده بين الصفوف تؤدي الى قطعها وتجزئتها الى اكثر من صف، فهل الافضل في مثل هذه الحاله ان يصلي الانسان بجانب العمود ومن ثم يكون الصف متقطع، ام الافضل ان يكمل الصف بان يجعل العمود من خلفه، مع العلم بان الصف في هذه الحاله يكون مكتمل ولكن مائلا لخروج المصلي قليلا عن الصف، افتونا في ذلك ماجورين.
بسم الله ان تستقيم الصفوف متصله والاعمده بين خلفهم، والأعمدة خلفهم والصف يكون مستقيما أمام الأعمدة ولا تقطع الصفوف إلا عند الضرورة، إذا ازدحم المسجد وضاق المسجد وصف الناس بين السواري فلا حرج للحاجة. ولهذا قال أنس إنهم كانوا يتقون ذلك، يتقون الوقوف بين السواري يعني عند عدم الحاجة إلى ذلك. فالسنة أن يتقدم المأمومون وتكون الأعمدة خلفهم، ولا يضر لو تقدم قليل من جهة العمود الذي خلفه العمود، لكن ينبغي للذين بين العمودين يتقدموا قليلا حتى يستقيم الصف، حتى يكون الذي خلفه العمود وغيره سوا مستقيمين في الصف لا يتقدم أحد على أحد.
جزاكم الله خيرا. من ضمن أسئلتها الأخ السائل يقول سماحة الشيخ في المقبرة وعند زيارة القبر للسلام على الميت، هل من المشروع أن يقف الإنسان متجها للقبلة والقبر أمامه، أم يكون ذلك متجها لجهة الشرق حتى يكون مواجها لوجه الميت؟
ليس في هذا تحديد، السنة يقف على القبر ويسلم على الميت سواء من خلفه أو أمامه، المهم أن يسلم عليه، وإذا أتاه من أمامه حتى يكون أمام وجه الميت فلا بأس، الأمر واسع في هذا. النبي عليه الصلاه والسلام قال زوروا القبور فانها تذكركم الاخره، ولم يعين جهه معينه سواء وقف من عند راسه او عن يمينه او شماله او خلفه، الامر واسع الحمد لله. المهم انه يزور القبور ويسلم عليهم، واذا خص بعض الناس كابيه او اخيه وزاره خصه وسلم عليه فالامر واسع الحمد لله.
يقول سماحه الشيخ ما راي سماحتكم في الوعظ عند القبور؟
الوعظ عند القبور مستحب إذا تيسر ذلك، لأن الرسول وعظ عند القبور، ثبت من حديث علي رضي الله عنه من حديث البراء بن عازب أن النبي وعظهم عند القبور عليه الصلاة والسلام، وعظ الحاضرين عند القبور. فإذا حضر بعض أهل العلم وعظ الناس عند قبر عند انتظارهم الدفن أو عند وقوفهم للدفن ذكرهم بالله حسب، كله طيب.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة أم سلام من مكة المكرمة تقول تسأل عن العمرة، من أين يحرم لها، من المنزل أو مسجد التنعيم بالنسبة لسكان مكة المكرمة فضيلة الشيخ؟
إذا أراد العمرة من هو ساكن في مكة يخرج إلى الحل التنعيم أو عرفات أو الجعرانة أو غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمره في أطراف مكة أحرم من الجرائم واعتبر عمل فتح. ولما رأت عائشة العمرة وهي في مكة أمرها أن تخرج إلى الحل، أمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها إلى الحل، فأحرمت من التنعيم. هذا هو السنة لأهل مكة، إذا أرادوا العمرة يخرجون خارج الحرم، عرفات، الجعرانة، التنعيم، يعني خارج الحرم، يحرم من العمرة ويدخل، يحرم من العمرة ثم يدخل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة مريم من المنطقة الشمالية تقول في سؤالها الأول، تذكر بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر 38، تصلي وتصوم، وقد قامت بالتعلم في كيفية تغسيل النساء المتوفيات، ولقد قامت امرأة كبيرة تقول لها بأنه لا يجوز لهذه المرأة أن تقوم بتغسيل الميت كونها ما زالت امرأة، وحلفت يمين بأن لا تغسل أحد، ثم اضطرت لتغسيل ميتة لأن أهلها تقول بأنها امرأة متزوجة تبلغ من العمر 38، تصلي وتصوم، وقامت بالتعلم في كيفية تغسيل النساء المتوفيات، ولقد قامت امرأة كبيرة وقالت لها بأنه لا يجوز لها بأن تغسل الميت كونها ما زالت امرأة، تأتيها أو يأتيها العذر الشرعي، وحلفت يمين بأن لا تغسل أحد، ثم اضطرت لتغسيل ميتة لأن أهلها لم يجدوا من يقوم بتغسيلها فقامت بذلك. هل هذا صحيح بأن المرأة لا تغسل النساء كونها تأتيها العذر الشهري؟
هل هذا كلام باطل، لها أن تغسل ولو أن تأتيها العادة. المقصود أن المرأة تغسل النساء أو تغسل زوجها ولا بأس، سواء كانت تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة، والأمر في هذا واسع والحمد لله، سواء شابة أو كبيرة تأتيها العادة أو ما تأتيها العادة. أما هذه التي حلفت عليها كفارة يمين، أنها تغسل ثم غسلت عليها كفارة يمين عن يمينها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، كيف ونصف من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كسوتهم كل واحد له قميص أو إزار رداء عن يمينها. أما هذه التي قتلها لا تغسل وأنت تأتيه العادة، هذا غلط. المرأة تغسل النساء وتغسل زوجها مطلقة، سواء كانت شابة تأتيه العادة أو عجوزة.
سماحة الشيخ، لعل لكم كلمة لبعض النساء التي يقمن بالفتية دون علم شرعي، تساهل النساء بمثل هذه الأحكام الشرعية وليس عندهن علم شرعي. شيخ،
لا يجوز للرجل ولا المرأة الفتية بغير علم، يجب على كل مسلم أن يحذر القول على الله بغير علم، سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الله يقول سبحانه، يقول إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بغير علم فوق مرتبة الشرك في التحريم لما يترتب عليها من الشر العظيم. فلا يجوز القول على الله بغير علم ولا تجد فتوى بغير علم، لا من الرجل ولا من المرأة. الواجب على من ليس لديه العلم أن يسأل أهل العلم، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يفتي بغير علم أو تفتي المرأة بغير علم هذا لا يجوز، وهذا من أمر الشيطان. قال الله في الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أمر الشيطان. الشيطان يأمر الناس بأن يقولوا على الله بغير علم لما في هذا من الفساد الكبير. فالواجب على كل امرأة وعلى كل رجل أن يتقي الله وأن يحذر الفتوى بغير العلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، ونحن نتحدث عن الحقيقة عن تغسيل وتكفين الموتى، هل من كلمة تجاه من يقومون محتسبين بتغسيل الأموات ويبتغون الأجر من الله عز وجل؟
نعم، يستحب للمؤمن أن يساعد إخوانه المسلمين بتغسيل الميت، والمرأة كذلك، هذا من باب التعاون على الخير. الرجل الذي يحسن الغسل والمرأة تحسن الغسل يشرع لهما جميعا أن يساعدوا في هذا الأمر، الرجل يغسل الميت ويغسل زوجتها أيضا، والمرأة كذلك تغسل الميت من النساء وتغسل زوجها، وإذا تعلمت وتعلم الرجل ذلك للإحسان فهذا خير عظيم وفضل كبير، لأن الناس يحتاجون إلى هذا، يحتاج إلى من يغسل موتاهم من الرجال والنساء، فيشرع للرجل أن يفعل ذلك ويحتسب، ويشرع المرأة أن تفعل وتحتسب لمسس الحاجة إلى هذا الأمر. والأمر واضح بحمد الله، موضح في كتب أهل العلم كيف تقسيم الميت، يراجع كتب أهل العلم ويستفيد في كتاب الجنائز في تقسيم الميت، فصل في تقسيم الميت قد وضح العلماء فيه كيفية، فالمرأة تراجع والرجل يراجع ويستفيد ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل عيسى آدم سوداني ومقيم بالمملكة يقول في هذا السؤال: رجل كان يملك ما يقارب من 400 رأس من البقر ولم يخرج عنها الزكاة سنين عديدة، بماذا تنصحون مثل هذا مأجورين؟
الواجب عليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله لعمله السيء وأن يخرج الزكاة عما مضى، أن يخرج الزكاة عما مضى من السنين. إذا كانت سائمة ترعى السنة أو غالب السنة عليه أن يخرج زكاتها في كل 40 مسنة، وفي 30 تبيع أو تبيعة، والتبيع ما تم له سنة، والمسنة ما تم لها سنتان، في 400 بقرة 10 مسنات في كل 40 مسنة، 10 مسنات يعني 10 بقرات كل واحدة قد تم لها سنتان. عن السنوات التي لم يخرج عنها مع التوبة إلى الله والندم والاستغفار والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه سائلة تقول: أنجبت هذه المرأة ولدين من أبنائها خلال شهر رمضان، فأفطرت بهما كونها كما تقول امرأة نفساء ومرضعة، تقول أنجبت ولدين من ضمن أبنائي خلال شهر رمضان المبارك، فأفطرت كوني تقول امرأة نفساء ومرضعة، وبعد مرور 22 عام تريد أن تقضي ذلك الدين في هذين الشهرين، فما حكم القضاء؟ وهل يترتب على ذلك كفارة إلى جانب الصيام؟ تذكر بأنها امرأة فقيرة الحال. تقول: لقد أنجبت ولدين خلال شهر رمضان المبارك في سنوات ماضية، فأفطرت بهما كوني امرأة نفساء ومرضعة، وبعد مرور 22 عام تريد أن تقضي ذلك الدين في هذين الشهرين، فما حكم القضاء؟ وهل يترتب على ذلك كفارة إلى جانب الصيام؟ تذكر بأنها امرأة فقيرة الحال.
عليها التوبة إلى الله، لا المرأة عليها أيها المرأة المذكورة التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير، وعليها أن تقضي رمضان الذي أفطرته جميع الأيام التي أفطرتها، عليها أن تقضيها. إن كان الولدين في سنة واحدة توأمين عليها أن تقضي الشهر، وإن كان كل واحد في رمضان عليها أن تقضي الشهرين، إذا كان كل واحد في رمضان في سنة فعليها أن تقضي الشهرين، وإن كان توأمين في شهر واحد فعليها أن تقضي رمضان، وعليها أن تطعم مسكين عن كل يوم إذا كانت تستطيع، وإن كان ما تستطيع فقيرة يكفي الصيام والحمد لله مع التوبة إلى الله عز وجل. أما إن كانت تستطيع فعليها إطعام مسكين عن كل يوم مع الصيام، نص صاع معافية يجمع 15 صاع عن رمضان يعطاها بعض الفقراء، وإن كان رمضانين 30 صاع يعطاها بعض الفقراء مع الصيام، يعني سؤالها محتمل أنها توم ويحتمل أنها في سنتين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل ياسر سليمان من محافظة البلقاء من الأردن، يقول في سؤاله: عندما يقوم الشخص بالنذر بالذبح وذلك بذبح شاة من الماعز، هل ينطبق عليها ما ينطبق على الأضحية وخاصة في العمر والشروط المتوفرة فيها؟
نعم، إذا نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو ناقة يعتبر فيها ما يعتبر في الضحية، وعليه أن يصدق بها له قراء، لا يكون منها شيء، الجذر لا يكون منها شيء، يصدق بالمنذور على فقراء، إلا يكون له نية أن هذه الشاة يذبحها ويجمع عليها جيرانه وأهل بيته فهو على نيته، وإلا فإذا كان ما له نية فهذه الشاة أو هذه البقرة أو هذا البعير يذبح ويعطاه الفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والمطلق يحمل على الشيء المشروع، وهو المشروع اللي يجزي في الأضحية بقرة لها سنتان والظان 6 أشهر والإبل ثنية قد تم لها 5 سنين يعني ثنية. الحاصل أنها مثل الضحية، يعمل فيها مثل الضحية، لا يربح إلا مسنة، إلا إذا كان من الضال نظر الشاة يربح من الضال من ما تم له 6 أشهر، وإن كان من المال ما تم له سنة، ومن كان من الإبل ما تم له من الغنم ما من البقر ما تم له 3 سنين، ومن الإبل ما تم له 5 سنين كالضحية. ثم هذا المذبوح يعطاه الفقراء، يصدق بها الفقراء، إلا إذا كان له نية إن هذا المذبوح نواه إنه يجمع عليها بيته أو يجمع عليه جيرانه أو أقاربه فهو على نيته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يستفسر عن صحة هذا الحديث ما معناه: من نام على جنبه الأيمن وقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص 100 مرة جاء يوم القيامة وقيل له ادخل الجنة عن يمينك، ما صحة هذا الحديث؟
ليس له أصل فيما يعلم، وليس له أصل فيما يعلم، هذا من الأخبار الموضوعة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سماحة الشيخ، كثرة الأحاديث الموضوعة، فما السبيل إلى العلاج في تدارك هذه الأحاديث الموضوعة؟
تداركها العلماء، ألفوا فيها مؤلفات والحمد لله، وضحوها، فيها مؤلفات كثيرة وضحت الموضوعة والضعيفة، من ضعف ابن الجوزي وجامع الصعيد السيوطي وشرح المناوي كشف الخفاء العجلوني، كتب أخرى وضحوا فيها نص بالراية الهيثمي وغير ذلك، كتب كثيرة ولفت فيها الأبواب والحمد لله.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول في سؤاله: من السودان، من عادة الزواج لدينا بأن الرجل يحني يديه ورجليه يوم الزواج، ما رأي الإسلام في نظركم في ذلك؟
إذا كان هذه عادة بين الجميع ما اسمها فيها تشبه بين النساء، هل يفعلها الرجال وليس بها خاصا بالنساء فلا بأس، لكن إذا توقعها الرجال تركوا للنساء يكون أحوط وأحسن، كما في البلدان الأخرى، عندنا هنا ما يفعل هذا إلا النساء، فإذا كان في السودان الرجال يفعلون هذا ومشوا عليه ولا يعتبر تشبه، قد صار سجية لهم وعادة لهم لم يكن تشبه، صار هذا من عادة مشتركة.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: أستفسر عن الحكم الشرعي في نظركم سماحة الشيخ في البناء على القبور بالتفصيل.
البناء على القبور محرم، لا يجوز البناء على القبر، النبي صلى الله عليه وسلم يجوز القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، لأنه من أسباب الغلو فيه، ويحط عليه قبة أو مسجد لا يجوز. أما هو المقبرة عموما، المقبرة تحاش بشيء حتى لا تمتهن بالدواب والناس، لا بأس، هذا من باب صيانتها. أما يبنى على القبر تعظيما له واحتراما له، لأن قبر فلان أو قبر فلان يوضع عليه قبة أو مسجد، هذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ما من تونس السائل الذي رمز لاسمه بعين جيم يقول: أستفسر عن الحكم الشرعي في التعامل بالرشوة في هذا العصر، كيف السبيل للعلاج من هذا المرض العضال؟
الرشوة محرمة والواجب الحذر منها، الرسول لعن الراشي والمرتشي، فإذا رشى إنسانا يفعل معه ما حرم الله عليه ما يجوز، لا يعطي الموظف رشوة حتى يقدمه على غيره وحتى يعطيه ما لا يحل له، هذا لا يجوز، المقصود الرشوة أن يبذل مالا ليأخذ ما لا يحل له، أن يأخذ ما لا يحل له أو يعطى ما لا يحل له، فلا يجوز لا للفاعل ولا للآخر، لا للدافع ولا للآخر، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكون يعطي رشوة لأي شخص حتى يفعل معه ما لا يجوز هذا حرام على الآخر والمعطي وعلى المتوسط بينهما أيضا. ولهذا في الحديث الصحيح الرسول لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش يعني واسطة بينهما.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في ثاني أسئلة هذا السائل من تونس يقول في الآية الكريمة وفي سورة الرحمن قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي آية أخرى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الأولى بالرفع والثانية بالكسر، فأفيدونا عن الآيتين.
الأولى وصف الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال، وصف الوجه يعني ذو الجلال، وهو الرب سبحانه، لأن تعبير الوجه معناه للكل، وجهه ذو الجلال وهو ذو الجلال سبحانه وتعالى. والثانية الأخيرة آية الرحمن وصف للرب، تبارك اسم ربك ذي الجلال يعني ونعت للرب، وصف للرب لأنه يعني هو ذو الجلال ووجهه ذو الجلال سبحانه وتعالى، وجهه عظيم وذاته عظيمة سبحانه وتعالى، هو ذو الجلال من جهة وجه وذو الجلال من جهة ذاته سبحانه وتعالى.
شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت الزميل المهندس فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.